تعجزن. طيب لا ناهية وتعجزن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد. ومعنى قوله ولا تعجزن أي لا تتعاجز أي لا تكسل، وليس نهيا عن العجز الذي بغير اختيار الإنسان، لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجه عليه نهي. يعني لا يقال معنى لا تعجز لا يصيبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز عنه، فالعجز عن الشيء أمر لا يمكن للإنسان أن يطيقه، يصاب بمرض فيعجز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقول لا تعجزا أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة. ولهذا لو قال تعجز بمعنى تتعاجز لكان له وجه. وقول ولا تعجزا إذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص وكذلك العزيمة بعدم التهاون أو بعدم التكاسل، لأن من الناس من يحرص على ما ينفعه ثم يشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما دمت عرفت أنه نافع وشرعت فيه فلا تدعه، لأنك إذا ودعته خسرت العمل الذي عملت فيه، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حالة النشاط والقوة إلى حالة العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما العمل النافع، ونتكلم بالعمل النافع، ثم يدخل عليه الشيطان فيثبطه بعض الشيء، إن تعاجل خسر، وإن صمم وعزم ولم يتعاجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعجل فإنه يغنم. لكن لو بدا له في أثناء الوقت أنه ضار، لأن الإنسان ما يعلم الغيب، قد يظن في هذا الشيء أنه نافع ثم يشرع فيه ويتبين له في أثناء الوقت أنه ضار، فهنا ماذا يصنع؟ يجب عليه الرجوع. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لكن ما دام لم يتبين له الأمر وقد دخل على أنه نافع له فليستمر، لأنه من أضر ما يكون على الإنسان أن يبدأ الأفعال ثم يدعها، يعود نفسه على هذا الفعل ويبدأ كل ما شرع في عمل طف فيه مدة ثم رجع، ثم تنقض عليه الأيام ما يحصل شيئا. ويذكر في ترجمة الكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة في النحو أنه بدأ في طلب العلم في طلب النحو وصعوب عليه، يقول إنه وجد نملة تحمل لها طعاما تريد أن تصعد فيه مع الجدار، كلما صعدت قليلا سقطت، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، حتى نجت وصعدت وبلغت مرامها. فقال هذه نملة كابدت العمل اللي مصمت عليه إلى أن نجحت فيه، لماذا لا أكابد العمل؟ فكابد فصار إماما في النحو. وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان قد شرع في شيء نافع أن لا يعجز، أن يستمر. ثم إذا قدر لك خلاف المقصود فماذا تصنع بعد أن حرصت على النافع واستعنت بالله عز وجل وصممت ومضيت لكن جاء الأمر على خلاف ما أردت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه المرتبة الثالثة لا قدرة لك فيها. المرتبة الأولى الحرص، المرتبة الثانية المضاء في الأمر والاستمرار فيه، هذه تعود إليك ولا لا؟ المرتبة الثالثة إذا حصل خلاف المقصود، هذا ليس إليك. ولهذا قال: وإن أصابك شيء يعني مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نافع، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. مثلا إنسان يريد أن يحفظ القرآن، فبدأ من أوله، ثم حصل له مانع يمنعه من إتمامه، فقال: لو أني بدأت من آخر القرآن لكان أولى ولاستمرت فيه. نقول: هذا غير صحيح. وكذلك يشرع الإنسان في شيء أو يشتري شيئا أو ما أشبه ذلك، ثم يصاب بخلاف قصده فيقول: لو أني لم أفعل كذا لكان كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن ضد ذلك، ضد الفعل الذي شرع فيه، أن يتخيل أن فعلا آخر خير منه، الثاني أن يتخيل أنه لو لم يفعل لكان خيرا له. فعندنا مسألتان: الأولى أن يتخيل أنه لو فعل كذا لكان أنجح وأنفع، الثانية أن يقول: لو لم أفعل كذا لكان كذا. ويمكن أن يكون هذا الأخير أكثر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأول: لو أني فعلت، لأن هذا الرجل مصمم وفاعل وعامل، ليس من الناس الكسالى الذين يدعون الأعمال، بل هو من أهل العمل، إلا أنه عمل ولم يحصل مقصوده. فالحاصل أن من خالفه القدر، ولم يأتي على مطلوبه، فإما أن يقول: لو لم أفعل ما حصل، هذا وحده، أو يقول: لو فعلت كذا لكان كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثاني دون الأول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عامل وفاعل، فهو يقول: لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوبي، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال، فهذا يقول: لو لم أفعل، يقول: لو أني فعلت كذا كذا، يعني يعبر الإنسان بهذا اللفظ، أو هي كناية عن شيء مخصوص، هذه كناية، لأن الذي يقول سيقول: لو أني فعلت كذا وكذا ويعينه، لكن هذه كناية عن مبهم، مثل قولنا: قال فلان، لو قال فلان وما أشبه ذلك، كناية عن مبهم. هي كناية من حيث المعنى، أما إعرابها فإنها مفعول بتعالت، مفعول جميع تعرب. وقول: لكان كذا وكذا، هذه فاعل كان، وهي أيضا كناية عن شيء يقدره الإنسان ويعينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن قل قدر الله. هذا من جملة الأساليب التي مرت علينا، أن الشارع إذا نهى عن شيء فتح بابا آخر، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. لما قال: لا تقل، إذا مش أقول، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدره خبر مبتدا محذوف، أي هذا قدر الله، هذا قدر الله، يعني هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما ما إلي فإني قد بذلت ما أراه نافعا كما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر فوق طاقتي، فوق علمي وحسباني. وقول قدر الله، قدر هنا بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي هو المقدر، الشيء المقدر. وهنا الإطلاق هنا على فعل الله أو على مفعوله؟ على مفعوله، لأنه يتحدث عن شيء أصابه، عن شيء أصابه ووقع عليه، فهو مفعول الله. ومن المعلوم أن الفعل والمفعول متلازمان، كلما حدث الفعل حدث المفعول، وكلما وجد الفعل فقد وجد، وكلما وجد المفعول فقد وجد الفعل. إذن قدر الله أي مقدوره، ولا مقدور إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل. وقوله قدر الله هذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا بذل المجهود وفعل ما أمر به على الوجه الشرعي ولم يحصل مقصوده فإنه لا يلام على شيء، ويفوض الأمر إلى من؟ إلى الله. قال وما شاء فعل، هذه جملة شرطية مصدرة بما الشرطية ما شاء، أين فعل الشرط؟ شاء وفعل جواب الشرط، أي ما شاءه الله فعله، لأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال الله تعالى لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. ها؟ وسع الحساب. طيب إذن ما شاء فعل، وقد سبق لنا قاعدة في هذا الباب وهو أن كل فعل علق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، فإن الله لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، يعني ما هناك شيء معلق بالمشيئة المجردة أبدا، بل كل مشيئة، بل كل فعل فهو واقع بمشيئة الله، لكنها مشيئة تابعة للحكمة. الإنسان قد يفعل الشيء بمشيئة لكن بدون حكمة، أما الله عز وجل فكل أفعاله لحكمة، ولهذا نقول ما شاء فعل لكن فعلا مرتبطا بالحكمة. طيب إذا نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، قول نعم، ولهذا كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هل الإرادة يلزم فيها وقوع المراد؟ إن قلتم لا خطأ، على التفصيل، الإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الشرعية التي بمعنى يحب هذه ما يلزم فيها وقوع المراد، فإن الله تعالى قد يريد شيئا نعم ولا يقع. أولا وش مثاله؟ لا إلا نريد مثال من القرآن في إرادة شرعية. أشياء الإرادة نعم صح، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب لا بمعنى يشاء، لو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على الناس جميعا، لكن معناه يحب. وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذه إرادة منفية والآيات السابقتان إرادة مثبتة شرعية. نعم والحديث في مسلم ما لم يورد قدر الله
اتبع اللفظ.
نعم. وفإن لو لما بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بين العلة، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. من يعرب لي لو؟ اسم إن كيف حرف؟ الحرف لا يقع عليه الإعراب. قصد لفظها. طيب، لكن قصد لفظها وإلا حكيت، لأن لو قصد لفظها لقال فإن لوا كما قال المؤلف باب ما جاء في اللو، لكن قصد حكايتها. يعني فإن هذا اللفظ تفتح عمل الشيطان. ما عمله؟ عمله ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، لأن الشيطان يا إخواننا يحب من الإنسان أن يحزن، ويحب منه أن يندم، ويحب منه أن تضيق عليه الأمور. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يأتي الإنسان في نومه ويريه أحلاما مفجعة مخيفة، كله من أجل أن يعكر عليه صفوة، لأن الإنسان إذا شوش فكره ما تفرغ للعبادة على ما ينبغي وعلى ما يطلب منه، لأن الإنسان بشر. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصراط في حال تشوش الفكر، لأنه ما يمكن يؤدي الصلاة على ما ينبغي، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ولا أخبثان. والحاصل أن العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا هو ما يكون في القلب، ما يلقيه في القلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره، ولا يمكن أبدا أن يقع الأمر على خلاف الواقع، يعني مهما كان لا تفكر إلا أن الأمر وقع على ذلك. فإذا علمت هذا اطمأننت، حتى لو فرض ما عندك أنه ليس عندك الإيمان الكافي بالقدر، فإنك بعقلك تقول لا يمكن أن يقع الأمر على خلاف ما جرى علي أبدا، ولا تفكر. إذا أمنت بهذا اطمأننت وانشرح صدرك، وعرفت أن المقام الآن هو مقام الصبر والتسليم ولا مقام سوى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد كثيرة، منها إثبات المحبة لله عز وجل. قوله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومنها اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه، لقوله القوي والضعيف. ومنها زيادة الإيمان ونقصانه، نعم، لأن القوي زيادة، قوة زيادة، والضعف نقص. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، وإن كان بعض أهل السنة يقول يزيد ولا يقول ينقص، لكنه قول ضعيف. يقول يزيد لأنه جاء في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولا يقول ينقص لأنه ما جاء في القرآن ينقص. ولكن نقول إن الزيادة والنقصان متقابلان، لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، فإذا زاد هذا على هذا لزم أن ينقص هذا عن هذا، ولا يمكن أن تعقل زيادة بدون نقص. هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية الأثرية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودي أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت نقصان الدين. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالكمية أو يزيد بالكيفية أو بهما؟ نعم يزيد بهما. وهل الذي يزيد الأعمال الظاهرة كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو حتى الأعمال الباطنة كأعمال القلوب؟ كلاهما. طيب أعمال القلوب تختلف تزيد وتنقص، هل أقوال القلوب وهي إقرارات القلب كذلك؟ ها؟ إيه نعم؟ متأكدون؟ إيه. إذن معناها الإيمان بجميع من كل نواحيه يزيد وينقص، فالإيمان الذي هو التصديق تصديق القلب وإقراره لا شك أنه يزيد وينقص، أليس كذلك؟ إيمانك بالشيء الذي تشاهده ليس كإيمانك بالشيء الذي تخبر عنه، أيهما أقوى؟ الذي تشاهده. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر ما ثم أخبره آخر بنفس الخبر ازداد يقينه، فإذا جاء الثالث ازداد يقينه. ولهذا قال أهل العلم إن المتواتر الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقين، وبعضهم قال القطعي، فهذا دليل على أن القلوب تتفاوت بالتصديق. أما الأعمال فأمرها ظاهر، فمن صلى أربع ركعات أزيد ممن صلى ركعتين، ومن سبح 100 مرة أزيد ممن سبح 80 مرة مثلا. هنا ومن نعم. ومن فوائد الحديث أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فهو خير أو ففيه خير، لقوله وفي كل خير. ومن فوائد الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيق المصالح، لقوله احرص على ما ينفعك، يعني هذا شريعة، أنت إذا حرصت على ما ينفعك فإنك امتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة. إذن فالدين جاء بتكميل المصالح وتحقيق المصالح. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفعه، يؤخذ من قوله احرص على ما ينفعك. ومنها من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة وعدم الملل، لقوله ولا تعجزن، فالذي ينبغي أن تصبر وتصابر ما دمت على أمر ينفعك لا تعجز. ومن فوائد الحديث أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر، لقوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالشيء الذي لا يمكنك لك أن تحتج فيه بالقدر، لكن الذي يمكنك لا حجة في القدر، لا تحتج في القدر. فإن قلت ما تقول في احتجاج آدم وموسى، تحاج آدم وموسى فلام موسى آدم عليه الصلاة والسلام وقال له لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ فهل هذا احتج باحتجاج بالقدر أم لا؟ هذا احتجاج بالقدر، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لحظة. الذين لا يحتجون بالقدر كالقدرية ينكرون هذا الحديث رأسا، يقول هذا ما أصلح الحديث وهذا مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من عادة أهل البدع أن ما يخالف بدعهم إن كان مما يمكن تكذيبه كذبوه، ولو كان الإمكان عقليا، وإن كان مما لا يمكن حرفوه. فهذا قالوا ليس من القرآن اتركوا، هذا حديث مكذوب، لكن الصحيح ثابت، الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهم. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن موسى ما احتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج، احتج عليه بالخروج نفسه. نعم، يعني معنى أن فعلك صار سببا لخروجنا، وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يلوم والده على ذنب تاب منه، فهو والده وتاب من الذنب واجتباه ربه وهداه بعد ذلك، كيف أنه يلومه؟ هذا بعيد. فإذا هو يلومه أو يعني يعترض بهذه المصيبة أو على هذه المصيبة التي حصلت. وآدم عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أنه بمعصيته هذه يخرج من الجنة، قد يظن أن العقوبة تكون دون ذلك، فلا يكون فاعلا سببا يتيقن أنه يخرجه من الجنة، ولهذا وكل الأمر إلى القضاء والقدر. فيقول شيخ الإسلام إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وعلى رأي شيخ الإسلام يكون المسألة تنطبق على هذا الحديث، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذه مصيبة ما أردتها. أما ابن القيم فذهب إلى وجه آخر في الحديث وقال إن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بقدر بعد أن تاب منه، لأنه قد فرض، ليس كحال الذين يحتجون بالقدر على أن يبقوا على معصية الله. فالمشركون لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، نعم، هم ما يحتجون على شيء مضى ويقولون توبنا إلى الله، لكن يحتجون على الاستمرار والبقاء، فلهذا كذبهم الله عز وجل. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديث، لكن على أحد التخريجين وهو تخريج شيخ الإسلام ابن تيمية يكون من باب قدر الله وما شاء فعل، ما هو هذا الذي أردنا. ويستفاد من هذا الحديث أن للشيطان تأثيرا على بني آدم بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولا شك أن له تأثيرا على بني آدم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف كيف يجري مجرى الدم، يعني مجاري الدم الآن الشيطان يدخل فيها. وإن كان بعض العلماء قال إن هذا من باب الوساوس، يعني يلقي الوساوس في قلب الإنسان وتجري هذه الوساوس في عروقه، ولكن ظاهر الحديث أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل. الروح تجري منك مجرى الدم وهي جسم، والدليل على أنها جسم أنها إذا قبضت تكفن وتحنط ويصعد بها وتقبض وتوفى. نعم، الحاصل أن الشيطان له تأثير على قلب ابن آدم، لكن من نعمة الله أن هذه القوة لها ما يضادها وهي لمة الملك، فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة، والإنسان إذا وفق نسأل الله لي ولكم التوفيق يكون لمة الملك تغلب على لمس الشيطان، فهما يتصارعان دائما، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. أولى النفوس ثلاث: أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أين اللوامة؟ الأمارة بالسوء هي اللوامة أو المطمئنة؟ النفسين جميعا، اللوامة نفس وصف النفسين جميعا. اللهم
قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو رجعونا إلى أنفسهم قل فدعوا عن أنفسهم الموت إن
شاء الله. والثاني:
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا
عندنا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا. شباب ما جبنا ما أخفي. طيب، وقد سبق أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الثاني يقولون: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. هل هذا صحيح؟ أبدا. لو أطاعوهم فإنهم لن يسلموا من الموت، لا بد أن يموتوا، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا على ضلال مبين. نعم.
الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء.
ليس أين النهي الصريح؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم لو استطاع من الشيطان.
لا،
النهي في قول الله رسول
لا،
ولا تقول له.
نعم. لا،
الحديث إن أصابت شيء فلا تقول له كان كذا،
لو أني فعلت كذا لكان كذا. نعم، هذا النهي: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم.
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
ما هي المسألة؟ النهي عن قول لو، ما هو علتها؟
نجس عمل الشيطان.
ما هو عمل الشيطان؟
يختلف بالوهم والوسوسه والنسم والندم والتحسر على ما صار.
نعم، مع انه لن يغني شيئا. نعم، ربما يدخل في هذا، لكن اكثر ما يكون تحسر وتحزن. نعم.
الرابعه: الارشاد الى الكلام الحسن.
في شيء
قدر الله ما شاء فعل،
ولكن قدر الله وما شاء فعل. نعم.
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
من توقف يا رشيد؟ حرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
من توقف يا عبد الله؟ ولا تعجزا. طيب، إذا قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟
ليس هذا الذي نهي عنه، العجز إذا الإنسان أراد أن يعمل الشيء من الخير فلا يكون مثلا هذا لا يستطيع عمل هذا الشيء فيعجز عن يعني شروع في هذا العمل.
ماذا يكون مراده بالعجز؟ يبعد، لأن يعني الإنسان يقول أنه ليس له طاقة بهذا العمل مثلا فيجلس ولا يعني
يخجل. يعني قصد التهاون.
نعم.
التهاون والتكاسل عن فعل الشيء.
نعم.
لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. طيب. نعم.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها.
من خير هذه الريح
وخير
من خير هذه الريح الضم الله والنعم. لا
الريح
بالجر، الريح بالجر ليش؟
على جعل بدل من اسم الشعر هذا وهو مضاف، لأن خير مضاف واسم الشعر مضاف إليه، والريح بدل من اسم الشعر.
صحيح؟ بالجر. الجر. خير هذه الريح.
بدل
بدل بدل بدل بدل صحيح بدل 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 نعم.
اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت
به وخير ما فيها
وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يصطح في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، ولكنه سيتبين من الحديث فيكون نهي تحريم أم نهي كراهة. يقول: والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وأصول الرياح أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما وما بينهم يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وتصريفها من آيات الله عز وجل تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وباردة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا، كل هذا بقضاء الله وقدره. لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم. ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء على ما يريد. أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس، تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بضع الشجار، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها. ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح لا ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل، والريح مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. لا تسب، السب والشتم والعيب والقذف واللعن وما أشبه ذلك، فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم، أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب، فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. فكذلك إذا سببت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضي حكمته، فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق. ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبدان فقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها، لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر، وخير ما فيها أي ما تحمله، يعني قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا، قد تحمل ما فيه تلقيح الثمار وقد تحمل ريحا طيبة طيبة الشم، وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار، وقد تحمل مكروبات تضر الإنسان والبهائم، وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال خير ما فيها، وهذا غير خير هي، يعني مثلا خير هي أن لا تضرنا، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا، وخير ما أمرت به. قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير، وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعوذ بك من شر هذه الريح، نعوذ بمعنى نعتصم ونلجأ، لأن العياذ معناه الاعتصام بالشيء. نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. مش مثال شرها؟ قلع الأشجار، دفن الزروع، لا هدم البيوت، لأن ربما تهدم البيوت، هذا شرها هي بنفسها. وشر ما فيها أي شر ما تحمله، يعني قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنتان والقادورات، أو أن تحمل المكروبات، أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به، لأن قد تؤمر بشر مثل إيش؟ تؤمر بإهلاك قوم، تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. فالمهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من؟ الله عز وجل، لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففيها أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تنفي. فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك. فإن الأسباب الحسية التي جعلها من سبب الدهر فقد أضل الله، فإن محله هناك أنسى من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم.
كيف ليس الأرض هذا ما يكون من شره؟ من شره كيف ليس
الزرع؟
قلنا أنه ما هو مرتب.
أيوة، وهي أيضا حتى هي شرها مأمورة به،
يعني أجل قسمين.
كيف؟ لأنه يقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بالشر.
شر وشر ما أمرت به.
نعم، شر ما أمرت به من التدمير، ومنها أن تدمر من العزل والأشجار وما أشبه ذلك.
ما
يكون
في بعض
نعم
شر وشر ما أمرت به.
هي شر، هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها قد يخففه الله عز وجل، فيكون قد وقانا الله تعالى شر ما أمرت به. نعم. نعم حقيقة، يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. نعم. كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين. وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا.
قول العواصف عجاجل.
ايش؟
العاصف هذا يسمونه عجاجل.
الجن؟
العاصف هذا
الدائري. ايه؟
يسمونه عجاجل
العواصف. ما العاصف؟ ما العاصف هذا؟ لأن ظاهرا هذه الرياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو، لهذا أحيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاجل الجن، وأن هذه غبارهم، يقولون أنك إذا دخلت في وسطها وقف عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العفو. نعم، لكن ما له أصل هذا. أو تصرخ بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شهيكم مر، ما
أنا جربت يا شيخ التهليل التهليل وذكر الله.
إيه؟
جربت
كثير.
لا أقبل.
إيه؟
هو أصل هذا.
نعم.
هل لو تذكرت الله جنة.
سبحان الله.
والله جربت أكثر من مرة.
نعم.
شيخ هل أهل الريح يجب إلى ملك مكلف بها؟
نعم.
الريح يجب إلى ملك مكلف بها؟
لا أعلم ذلك. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، والنهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، لأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، بقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن لا يسب قضاء الله وقدره، وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إيه ما يجوز، يجب أن ينهوا عن ذلك ويبين لهم أن هذا حرام.
لا هذا ما يمكن يقال على سبيل الخبر هذا.
كيف؟ وش يقول؟ لا هذا خبر، لكن ما يقول جاءت ريح شديدة الله يلعنها الله يفعل بها، هذا ما يجوز ولو كان قد مضى. وأما أن يقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا فهذا ما في شيء. نعم اي نعم، الشرور كلها في الغالب شرور نسبية، كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي، قد يكون خيرا للإنسان نفسه الذي قدر عليه. ثم باب قول، قال المؤلف باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يظنون، الضمير يعود على المنافقين، والظن هو الاحتمال المرجوح، وقد يطلق الظن على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ما يظنون أي يتيقنون، لكنه في الأصل هو الاحتمال الراجح ورده المرجوح، ويسمى الاحتمال المرجوح وهما. يظنون بالله غير الحق، ثم بين هذا الظن بقوله ظن الجاهلية. فظن الجاهلية عطف بيان لقوله غير الحق، يعني أنه ظن باطل مبني على الجهل. فالجاهلية هنا بمعنى الحالة أو الحال الجاهلية، يعني يظنون بالله ظن الحال الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله عز وجل وعظمته كما قدر الله حق قدره. واعلم أن الظن بالله عز وجل يكون على نوعين: أحدهما أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. أما الأول فإنه له متعلقان، المتعلق الأول متعلقه بالنسبة لما يفعل بك والمتعلق الثاني بالنسبة لما يفعله في هذا الكون. أما الثاني فيجب عليك أن تظن بالله أحسن ظن فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، بحيث تعتقد أنه ما فعله إلا لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل. فإذا جعلت جميع أفعال الله التي تشاهدها في الكون مبنية على حسن الظن به، فإنه يتبين لك بذلك عظمة الله عز وجل وحكمته في تقديره. لا تظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فقد فعله لإرادة سيئة، بل عليك أن تظن به سبحانه وتعالى أحسن الظن. وأما المتعلق بك فالظن بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مبنيا على أحسن ظن، لكن بشرط أن يكون لديك السبب الذي يوجب ذلك الظن الحسن. فإن ظننت بالله حسنا مع إهمالك وتفريطك وعدم قيامك بواجبه فإن هذا ليس ظنا حسنا بالله، بل هو ظن المتهاون المتهابك، وليس هذا من الظن الحسن بالله. لأنك لو ظننت أن الله يثيبك مع إقامتك على معصيته، هل هذا من حسن الظن بالله؟ لا، هذا من سوء الظن بالله، إذ أن حكمة الله تأبى مثل ذلك. فلو ظننت وكان بحسن الظن بالله أتفرط في الواجبات وبترك المحرمات وبفعل المحرمات وأحسن الظن بالله لأنه سيغفر لي ويرحمني إلى آخره، قلنا هذا ظن في غير محله، بل هو ظن سوء بالله عز وجل، لأنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يخالف مقتضى الحكمة. ولكن إذا فعلت الفعل الذي تؤمر به وتركت ما تنهى عنه فهذا هو محل حسن الظن بالله. إذا عبدت الله تعالى على مقتضى شريعته مع الإخلاص له فلديك الآن احتمال أن الله يقبل منك واحتمال أن الله لا يقبل، فما هو الظن الحسن في هذا؟ أن تظن أن الله تعالى يقبل ما دمت قد عملت على حسب ما شرعه لك مع الإخلاص له سبحانه وتعالى، فحينئذ يأتي مقام حسن الظن. عليك أن تحسن الظن بالله وأن لا تسيء الظن، لا تقول والله أنا لست أهلا بأن يقبل الله مني، غلط هذا. لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى رحمة الله عز وجل وأحسن الظن به. فعلت ذنبا عظيما وتبت منه فلديك الآن أمران، احتمالا الله قبل منك واحتمالا الله ما قبل، فما هو حسن الظن بالله؟ أنه قبل منك لأنك عملت بما أوجب عليك من الإقلاع عن هذه المعصية والتوبة إلى الله تعالى منها، هذا حسن الظن بالله عز وجل بالنسبة لما يفعله بك. أما بالنسبة لما يفعله بالخلق فقد ذكرنا قبل قليل أن كل ما يفعله فهو فيجب أن تحسن به سبحانه وتعالى الظن، وأنه ما فعله إلا لحكمة. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم 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 يحمل على سوء الظن بأنفسهم لا بالله على أنهم قد يرون أنهم مفرطون لم يقوموا بالواجب عليهم، يخشون أنهم ما قاموا بالواجب. وأما إذا كان الإنسان قد فعل ما يجب ما أوجب الله عليه فإنه ينبغي أن يحسن الظن بالله. نعم هنا لها علامات من علاماتها انشراح القلب واطمئنانه ومحبة الخير وكراهة الشر، نعم، وسهولة الطاعة على الإنسان، كل هذه من علامات القبول. فجدا الإحسان بالله كيف نقسمه؟ نقول إحسان بالله فيما يتعلق بفعله العام، فهذا يجب علينا أن نحسن الظن بالله في كل ما يفعله حتى فيما يقدره من الأمور التي تعتبر شرا بالنسبة لنا كالنكبات والكوارث وما أشبه ذلك، لأن نعلم أنه فعله لحكمة عظيمة، فهو بهذا الاعتبار يكون حسنا. أما بالنسبة لما يفعله بنا بذل الخاص فإنه إذا كان من باب القضاء والقدر كالأول يجب أن نحسن الظن بالله حتى لو أصبنا مثلا بفقر أو بمرض أو بفقدان مال أو بفقدان أهل، يجب أن نحسن الظن بالله في هذا، وأن الله ما قدره علينا إلا لحكمة. لكن ما كان من باب الجزاء على الأعمال فهذا هو الذي يحتاج إليه إلى تفصيل. إن كان الإنسان قد قام بما ينبغي أن يقوم به في ذلك فهو مأمور بماذا؟ بإحسان الظن بالله. أما إذا لم يقم فإنه كيف يحسن الظن بالله عز وجل بأن يثيبه وهو لم يعمل؟ بل إن حسن الظن في مثل هذه الحال بالله هو أن تعتقد بأنك لست أهلا لأن يثيبك، تستاهل لثوابه، وإلا لكن كل إنسان يتهاون ويقول الله غفور رحيم أنا أحسن الظن بالله، طيب افعل ما يكون سببا في حسن الظن. نعم
رجع الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عمر أن من أهل الجنة،
نعم،
وهو يخاف من النبات ومن أهل دين الله،
إيه يخاف من الرسول موجود. يخاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بناء على حالته في تلك الأيام، ثم طرأ له ما يجب أن يكون ما يجب أن يخوف أن يخاف معه النفاق. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر أن له أحوالا ثلاثة، حالة الكفر وحالة الإيمان والحالة الثالثة حين فتحت عليهم الدنيا، فكان يخاف على نفسه لما فتحت الدنيا. فعمر رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني بذلك بناء على ما علمه من حالي فيما قبل، ولكن الآن توليت الأمة وشؤونها وكنت مسؤولا عنها فأخشى أن يكون عندي نفاق. نعم. قلنا
إنه إذا أحسن العمل وأدى ما عليك إنه ينبغي أن يحسن الظن بالله.
نعم.
الصحابة أحسن الناس إتقان العمل.
نعم. هم لأنهم يتهمون أنفسهم.
ما هو الحد الذي يعرف منزل النفس
متاعي يتهم ولا يتهم؟ إذا قمت توضأت في الصلاة بوضوء المشروع ودخلت في الصلاة وأقمتها على حسب المشروع فحينئذ أحسن الظن بالله. وكذلك لو دعوت الله عز وجل دعاء طلب مسألة فإنني أحسن الظن بالله لأنه سيجيبني، لأن من وفق للدعاء فقد وفق للإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولولا هذا الرجاء الذي يرجوه الإنسان من الله عز وجل فكان الإنسان ما ينشط العمل، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم.
هل استثنى من الواقع إذا كان الحكمة؟ فكان الواقع مثلا واقعا مرة ونعلم أنه الحكمة.
نعم.
هل استثنى أو يعمل في زواج هذا الواقع؟
لا يعمل. يعمل لأن الله تعالى كما قال يريك عزته ويبدي لطفه. هو يريك سبحانه وتعالى الحكمة فيما يقيم عليكم من الشرور، ولكنه أيضا يريك لطفه فيما يقدر من الأسباب التي تخفف هذا الشيء. نعم.
لا يا الذين هم من عذاب ما مشفقون.
لمن إيش؟
من عذاب ما هم من عذاب.
نعم.
يعني وش معنى؟
يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب.
يعني هذا ما يصير ان فعل الصحابه مطابق للا يعني.
ومثل ما قلت لك معنى ان الصحابه رضي الله عنهم لقوه اتهامهم لانفسهم يخشون انهم فرطوا. نعم يا محمد. ما تشكل لأنهم لا ليس في قلوبهم وجلة من حيث ما وعد الله به من الثواب، لكن من حيث أنهم مقصرون يخافون من التقصير. فعندنا فعل الإنسان له ناحيتين، من ناحية فعله من ناحية ثواب الله عز وجل. من ناحية ثواب الله ينبغي أن يحسن الظن بالله، أما من ناحية ذلك فكل إنسان يخشى التقصير.
شيخ هل فيها آية واحد من الأنبياء كان يأثر على حين يقول هذا يوم من العظيم
وكذا؟ إيه
وشوف هذا لو شيء يقصد يكتب هذا اليوم ولكن
لا يخبر بأنه يوم شديد، ما هو يسبه، هذا من باب الإخبار وليس من باب السب.
طيب نخبر أن هذه الريح ولا أي شيء؟
نعم يجوز أن نقول ريح شديدة، ريح دمرت، ريح أفسدت الزروع، على سبيل الخبر مو على سبيل الذم.
شيخ
نعم
نقل ابن القيم في كتابه الأول الاتهام النفس أشياء كبيرة عن السلف.
نعم
كان ذكر منها عن أحدهم يقول يعني يوم عرفة يقول ظننت أن الله يقبل من هذا لولا أني فيه أتقل منه.
الله خلاص هو يحمد على اتهام النفس لكن ما ينبغي، هذا ما ينبغي أبدا. بل الذي ينبغي قوة الرجاء ما دام فعلت السبب فقوة الرجاء في الله. أما نعم الإنسان الذي ما فعل السبب أو يخشى ما فعله على وجه أكمل، أما الذي ما فعل السبب لا وجه لحسن الظن. لو قال إن الله يذيبه ما فعل هذا طعن بالله عز وجل وسوء ظن به.
صحابهم أكثر يعني أكثر من بذل الأسباب في هذا بعد الأنبياء.
نعم.
وإذا كانوا يعني يشكون في ذلك ونحن من باب أولى يعني.
والله ترجع لحال الإنسان نفسه. قد يكون الإنسان من قوة يقينه بالله عز وجل ومن قوة إدراكه أن الأمر خطير يخشى على نفسه أنه ما قام بالواجب. والناس يختلفون. هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أكل طعاما مشتبها فيه تقيأ حتى يخرجه، وبعض الصحابة دون ذلك. فلكل مقام مقال. إنما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وجهنا به أن نحسن الظن بالله، وإلا فإنها تضيع أمالنا. نعم. إذا تاب يحسن الظن بالله عند موته، مثل لو ندم على ما فرط وتاب إلى الله فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقبل توبة ويعفو عما سلف. هذا الخوف والرجع مو حسن الظن بالله، الخوف والرجع. هل إنك تخاف تغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء. تقدمنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، وأن الإمام أحمد قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على صاحبه هلك. وأن بعض العلماء قال ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف. وبعضهم قال ينبغي في عند العمل الصالح أن يغلب جانب الرجاء، وعندما تطلب نفسه منها أن يعمل عملا سيئا يغلب جانب الخوف. بعضهم يقول يغلب جانب الرجاء في حق الله وجانب الخوف في حق المخلوق. المهم أنهم اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. كل إنسان في الحقيقة يمكن أن يكون طبيب نفسه، فيغلب جانب الخوف إذا رأى من نفسه لأنه ما في المعاصي التفريط في الواجبات والاعتماد على الرجع. نعم، والإنسان إن شاء الله يأمن الخير إذا عمل صالح. عادي إذا رأى الإنسان إذا عمله خاف، وإذا رأى إلى فضل الله رجع.
الحجاج بن يوسف إذا صح عند احتضاره حضور المطاف قال يقول الناس إنك لم تقتل، إن تقتل لي فلم يقتل لي أحد.
ما يمكن يقتل يعني. أما العامة فإنهم يقولون إنه عند احتضاره قال لابنه شق من بيتي إلى المقبرة، اهتم البيوت خلوا تمشي الجنازة على وجه مستقيم. وأنه لما فعل ذلك ابنه بعد موته قال الناس الله يحل الحجاج عند ولده، نعم، علشان أنه يحلونه. نعم. والتمني كما يقول العوام رأس مال المفلس، اللي بيتمنى الله الأماني ما ينتفع، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. طيب، قولوا يقولون هل لنا من الأمر شيء، نبدأ بالآية. يقولون هل لنا من الأمر بشيء، الضمير في يقولون يعود على المنافقين، ومرادهم بقولهم هل لنا من الأمر بشيء مرادهم أمران: أولا دفع اللوم عن أنفسهم، والثاني الاعتراض على القدر، لأنهم قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء نعم ما قتلنا هاهنا. فهم يريدون بذلك أن يدفعوا اللوم عن أنفسهم وأن يحتجوا على قضاء الله وقدره. وقول هل لنا من الأمر من شيء، هذه الجملة مبتدأ وخبر، فالخبر جار ومجرور مقدم لنا، والمبتدأ من شيء لأن من يا عيسى الحرف جر زائد في الإعراب، شيء مبتدأ مرفوع بضم المقدرة على آخره مع مظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. فإذا كان الأمر كله لله فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، وأن تقول هل لنا من الأمر من شيء. فإذا كان الأمر كله لله فلله فالله عز وجل يفعل ما شاء من النصر والخذلان. وقوله قل إن الأمر، المراد بالأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، يعني الشأن، كل الشأن، شأن الذي يتعلق بأفعال الله عز وجل والذي يتعلق بأفعال المخلوقين كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهو الذي يقدر العز والخذلان، الذي يقدر العز والذل، ويقدر النصر والخذلان، ويقدر الخير والشر، لكن الشر كما مر علينا كثيرا ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الشر في المفعولات لا في الفعل الذي هو فعل الله. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هؤلاء المنافقون من شأنهم عدم الصراحة وعدم الصدق، يخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره، لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان في ذلك هلاكه، فهو يخفي في نفسه ما لا يبدي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، يخفي في نفسه ما لا يبدي لغيره، لأنه لو تمكن من إبداء ما في نفسه لوجدت عنده أمرا عظيما من الكفر والفسوق والعصيان. يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، المراد في قولهم ما قتلنا يعني الذين قتلوا في أحد، لكن كما زعموا محمد صلى الله عليه وسلم خالف رأينا ومشورتنا فلم يكن الأمر بأيدينا، لأنه من المعروف أن عبد الله بن أبي المنافق بل رأس المنافقين لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع بنحو ثلث الجيش رجع بهم، ثم قال إن محمدا يعصيني ويضيع إيش الصغار والشبان. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هذا الاحتجاج أن تقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا احتجاج لا حقيقة له. لماذا؟ لأنه إذا كتب القتال أو القتل على أحد ما نفعه تحصنه حتى لو كان في قاع بيته، ولهذا قال لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقوله كتب، المراد بالكتابة هنا الكتابة الكونية، لأن الكتابة قسمة، كتابة شرعية وكتابة كونية. فالكتابة الشرعية لا يلزم منها الوقوع، والكتابة القدرية يلزم منها الوقوع. مثال الكتابة الشرعية قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب هنا كتابة شرعية، ولهذا يتخلف عن الصيام من يتخلف. وأما الكتابة الكونية فمثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز، ومثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومنها هذه الآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما تحصنهم بيوتهم. ايش بعده؟ لبارز لنا كتبنا قتل أظم جهن وليتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ليبتلي، بمعنى يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته وأنه بتقدير هذا الأمر الفاجع المؤلم إنما كان لحكمة أرادها الله عز وجل، فيختبر الله تعالى ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره ولحكمته سبحانه وتعالى ممن لم يكن كذلك. وقوله وليمحص ما في قلوبكم، هذا يكون بعد الابتلاء. إذا حصل الابتلاء فقوبل هذا الابتلاء بالصبر، صار في ذلك تمحيص لما في القلب أي تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي. ولقد حصل الابتلاء والتمحيص في قصة أحد، ويدلك لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خرجوا إلى حمراء الأسد لكنهم لم يجدوا غزوا فرجعوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقوله والله عليم بذات الصدور، هذه الجملة الخبرية فيها إثبات أن الله عز وجل عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور. وما المراد بها؟ ذات الصدور القلوب، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فهو سبحانه وتعالى عليم بما في قلب العبد، لا يخفى عليه شيء من حاله، بل إنه جل وعلا يعلم حتى ما لا يكون في قلب الإنسان، يعلم متى يكون وكيف يكون. ولهذا قال والله عليم بذات الصدور، انتهت الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم جائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، الظانين بالله ظن السوء المنافقون والمشركون، قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظن السوء يعني ظن العيب، وهو كقوله فيما سبق ظن الجاهلية، فهؤلاء المنافقون يظنون بالله ظن السوء، وكذلك المشركون. ومنه ما سيذكره ابن القيم رحمه الله أنهم يظنون أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيضمحل وأن دينه سيقضى عليه وأنه لا يمكن أن يعود وما أشبه ذلك. قال الله تعالى عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، هل المراد بالدائرة ما يدور ويرجع، أو المراد بالدائرة الخط أو السور المحيط بالشيء، أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا هو يعني أن السوء محيط به من كل جانب، كما تحيط الدائرة بما في جوفها، وكذلك أيضا عليهم تدور الدوائر، عليهم تدور دوائر السوء. فهم وإن ظنوا أن الله تعالى تخلى عن رسوله وأن أمر رسوله سيضمحل، فإن الواقع أن الدائرة هي راجعة إليه. قال ولعنهم الله، يعني وغضب الله عليهم ولعنهم، غضب الله عليهم، الغضب صفة من صفات الله عز وجل، صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها تسمى عند أهل العلم الصفات الفعلية. والغضب قيل هو الانتقام، وقيل إرادة الانتقام، وقيل صفة ليست الانتقام ولا إرادة الانتقام، بل هي صفة يترتب عليها الانتقام. أي هذه الأقوال أصح؟ الصفة الأخير، أن الغضب صفة نعم يترتب عليها الانتقام. والذين أنكروا ذلك وقالوا إن الله لا يغضب، قالوا لأن الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، ولذلك يفور دمه وتنتفخ أوجاجه ويحمر وجهه وعينه وينتفش شعره من قوة الغضب. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. قالوا إن الغضب الحقيقي غليان دم القلب. والرب عز وجل هل إذا غضب معنى غلى دم قلبه؟ لا. فنقول لهم إن هذا التفسير الذي فسرتموه به الغضب إنما هو حقيقة غضب الإنسان، أما الله عز وجل فإن غضبه يليق به، ولا يلزم إذا كان يوافق غضب الإنسان في المعنى أن يوافقه في الكيفية والمثلية، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب، فدل ذلك على أنه غيره. وقوله ولعنهم، ما هو اللعن؟ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأعد لهم جهنم يعني هيئها لهم وجعلها سكنا لهم والعياذ بالله. وساءت مصيرا، مصيرا إعرابها يا أخ، تمييز صح؟ نعم، ساءت مصيرا تمييز، والفاعل مستتر يعني ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. وهذا ذم لله، ذم من الله عز وجل لهذه النار التي هي مصير هؤلاء الظالمين بالله ظن السوء، عليهم دار السوء. وعلى هذا فكل من ظن بالله ما لا يليق به فإنه مشبه للكفار للمشركين ومن والمنافقين. قال ابن القيم في الآية الأولى نعم مناسبة لأنه ينافي كمال التوحيد في إثبات الصفات الكاملة العليا، فإن هذا يقتضي إثبات الصفات الناقصة. نعم يعتبر من كمال التوحيد. لأنه بردها سبعين الأشياء، فإذا كان ظن سوء محرما فحسن الظن يكون واجبا. نعم. من باب الصفات. أقول من باب الصفات. لابن صفات، والكلام كما عرفت يكون فيه صفات من قوم إلى قوم، من خطاب إلى خطاب.
ولما أسفون لماذا أولنا
لأن الأسف الذي هو الحزن ما يليق بالله، ما يليق بالله عز وجل، ولهذا ممنوع أنه أن يوصف الله بالحزن أو بالأسف الذي هو التأسف والتحزن. نعم. المراد ما قتل إخوانه، لأن الإنسان قد يضيف الشيء لنفسه ويعني به قبيلته أو عشيرته أو ما أشبه ذلك. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. وين الآية الأولى؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر بأن الله لا ينصر رسوله ولا وأن أمره سيضمحل يعني يزول، وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله بقدر الله وحكمته. نعم، من نأخذ على التفسير من قولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. نعم، وفسر أيضا، نعم، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات. فالطعن في القدر طعن بربوبية الله عز وجل، لأن من تمام ربوبية سبحانه وتعالى أن تؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. طعن في أفعاله وحكمته، حيث يظن أن الله تعالى سوف لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره، لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ عبث وسفه. شفاهد من أن يرسل الرسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال وإتلاف الأنفس ثم تكون نتيجة أن يضمحل أمره ويهتم؟ هذا بعيد بعيد، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته ستبقى إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى ابن القيم: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في صورة البحر. وش الظن؟